يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعود إلى الجلوس إلى إخواننا وأحبتنا في هذه المدينة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق إخواننا فيها لما يحبه ويرضاه، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يوفقهم لما فيه الخير من الأمور التي ينبغي أن نعلمها والتي هي صورة مشرقة من صور حياة الأولين من هذه الأمة الذين هدى الله تبارك وتعالى بهم أمما كثيرة، وفتح الله جل وعلا بسببهم البلاد ونور قلوب العباد بأن هدى الله جل وعلا بهم خلقا كثيرا، وأخرج الله تبارك وتعالى بسببهم الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمات الشقاوة إلى نور الهداية. وهذا بجهود رجال أفذاذ سلف هذه الأمة وعلى رأسهم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. الكثير من الناس يظن أن هذا الدين إنما انتشر بقوة السيف، وهذه في الحقيقة أكذوبة، لأن هذا الدين إنما انتشر بدعوة الدعاة إلى الحق تبارك وتعالى الذين دعوا غيرهم بأخلاقهم وسمتهم وهديهم وحسن معاملتهم قبل أن يدعوهم بالكلام أو تدخلهم جيوش الفاتحين. ولهذا ينبغي أن نعلم أن من البلاد بلاد كثيرة، ربما هي من أكبر البلاد الإسلامية في أيامنا من حيث عدد سكانها وأهلها، التي تعرف الآن بجزر جاوة أو إندونيسيا، التي هي من أكبر البلاد الإسلامية من حيث عدد من حيث عدد سكانها. هذه البلاد ما دخلتها جيوش الفاتحين، ما دخلتها جيوش الفاتحين، إنما دخلها من أصحاب رسول الله أو من تابعيهم رجال صادقون، صادقون في معاملاتهم، دخلوها تجارا يبيعون ويشترون، فهدى الله جل وعلا بسببهم هذه الأمة وأسلم أهلها لما رأوا من حسن هذه المعاملات ولما رأوا من عظمة هذا الدين في عقيدته وفي أحكامه وفي آدابه وأخلاقه، كيف أن المسلم أدبه دينه ورباه نبيه عليه الصلاة والسلام أن يكون على أخلاق حسنة مع الناس جميعا. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالط الناس بخلق حسن. هذا تجسد في حياة الأولين والتزموه هديا متبعا، تربوا عليه وربوا عليه غيرهم. بلاد اليمن ما دخلتها جيوش الفاتحين، دخلها رجل معلم داعي إلى الخير، معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، أرسله النبي عليه الصلاة والسلام ليدعو الناس إلى دين الله عز وجل. إنك لما خرج معه يشيعه، أي نبينا عليه الصلاة والسلام، يوصيه في سفره ويوصيه في مهمته، يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله تبارك وتعالى قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله تبارك وتعالى قد فرض عليهم 0 زكاة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وتعطى لفقرائهم، شرائع الإسلام وأركان هذا الدين. خرج هذا الرجل، هذا الصحابي، فدعا هؤلاء، دعا أهل اليمن وعلمهم دينهم. أهل اليمن من البلاد الإسلامية، اليمن التي قال النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان فيها الإيمان يماني والحكمة يمانية. هذا لنقف على هذه الأصول. المسلم ينبغي أن يحقق الإسلام في نفسه أولا، ينبغي أن يحقق الاعتقاد الصحيح في الله تبارك وتعالى، أن يكون على الإيمان الذي كان عليه أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن آمنوا أي الذين جاءوا من بعدكم في هذه الأمة بمثل ما آمنتم به، حققوا الإيمان كما حققتموه. والصحابة رضي الله تعالى عنهم حققوا الإيمان المطلوب بعد إسلامهم وإيمانهم بدعوة نبيهم عليه الصلاة والسلام، وعرفوا معنى هذه الدعوة المباركة، وأيقنوا على ما جاء فيها، وجاهدوا في الله تبارك وتعالى حق الجهاد، جاهدوا أنفسهم في طاعة الله، وجاهدوا غيرهم في الدعوة إليه تبارك وتعالى بما أمر الله عز وجل به. ربنا جل في علاه أمرنا في هذا الباب: وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نحن نعيش مع إخواننا في البلاد الإسلامية، ونعيش مع غيرنا في البلاد الغير إسلامية، ومأمورون بالتعايش معهم، بالتعايش مع هذا الغير. وهذا التعايش دخلنا فيه معهم بعهد وأمان، فلا يجوز لنا أن نخون العهد، ولا يجوز لنا أن نضيع هذا الأمان، لأن المسلم من أخص خصاله وأبرز أخلاقه الوفاء، الوفاء الذي أمره به ربه تبارك وتعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الوفاء بالعقود والعهود التي عاهدنا بها غيرنا، عاهدنا بها غيرنا كيفما كان هذا الغير، ولو كان فردا واحدا. المسلم إذا عقد عقد نكاح على امرأة مسلمة كانت أو كتابية، دخل معها في عهد بسبب هذا العقد. هذا العهد يوجب عليه حسن معاملتها وطيب معاشرتها، وأن لا يعاملها ويعاشرها إلا بالمعروف. والله تبارك وتعالى أمرنا بهذا في كتابه: وعاشروهن بالمعروف. وأمرنا بهذا نبينا عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بالنساء خيرا. يوصي النبي عليه الصلاة والسلام أمته بالنساء خيرا، وهن منهم، إلا أنه بسبب هذا العقد وهذا الميثاق الذي وصفه ربنا جل وعلا بقوله: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. عقد النكاح يصفه الله جل وعلا بالميثاق الغليظ، هذا الميثاق يستوجب عليك أن تؤدي لها حقها، قبل أن تطالب بحقك، أن تقوم بواجبك، قبل أن تطالبها بواجبها إزاءك، أن تكون أنت السباق إلى الخير، وأنت المجتهد فيه. هذا هو الواجب بالنسبة لعهد وميثاق وأمان بهذه الصورة، بين اثنين، بين رجل وامرأة، بين زوج وزوجة. فكيف إذا كان الأمر متعلق بما بين أمة وأمة، بما بين أمة وأمة؟ نحن مأمورون بالإحسان إلى غيرنا كائنا من كان، وهذا الإحسان أساسه ومبناه هو شرعنا وهدي نبينا عليه الصلاة والسلام. كيف كان إحسان النبي مع الغير؟ كلنا يسمع وكلنا مرت عليه قصة ذلك الشاب اليهودي الذي كان جارا للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. هذه المعايشة ليست وليدة هذا الزمان، هذه المعايشة كانت في الزمن الأول. كان جاره يهوديا وكان يحترم النبي عليه الصلاة والسلام الاحترام الشديد، رغم أنه يخالفه في عقيدته. لأجل هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يبخل عليه بشيء من الخير والإحسان الذي يكون سببا في هدايته وسبب في إسلامه. فبلغه أنه مرض يوما من الأيام، فذهب نبينا عليه الصلاة والسلام لعيادته. نبينا يعود يهوديا، نعم نبينا يعود يهوديا. هذا اليهودي وإن كان على غير عقيدته وعلى غير دينه، إلا أنه بينه وبينه حق، هذا الحق هو حق الجوار، كان جارا له. وأنتم لكم من أمثال هؤلاء، من أمثال هؤلاء الجيران، نصارى كانوا أو يهود. لأجل هذا الحق خرج النبي إليه وهو على فراش المرض ليعوده. فلما وقف عنده يزوره ويسأل عن حاله، دعاه إلى الإسلام. اغتنم هذه الفرصة، والشاب في حالة ضعف ومرض، والإنسان إذا كان ضعيفا كان مهيئا لحسن الإقبال على الله، كان مهيئا لتقبل النصح وسماع الموعظة الحسنة التي قد تؤثر في قلبه وتكون سببا في هدايته. فدعاه إلى الإسلام، فنظر هذا الشاب إلى والده ووالده بجنبه، وهذا يدل على حسن أدبه وخلقه وإن كان على غير ملة الإسلام. كأنه يريد أن يستأذن من أبيه، وكأن أباه رأى من وجهه أن قلبه يريد الإسلام، لأنه أحب هذا النبي، أحب نبي الإسلام. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب لذاته من جهة، ويحب طاعة لله عز وجل، وحبه قرب من القربات يتقرب بها المسلم إلى ربه جل وعلا، وهي من أفضل الطاعات، نتقرب إلى الله بحب نبينا. هذا الحب الذي قال عنه ربنا تبارك وتعالى يمتحن به الخلق: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يا من تدعون محبة الله، محبة الله دليلها اتباع رسول الله، لأن هذا الرسول يحبه الله جل وعلا، ويحب من أحبه، ويحب من وافقه في أعماله وأخلاقه وهديه. ولهذا قال الله عز وجل: فاتبعوني يحببكم الله. الشاب نظر إلى أبيه، فما كان من أبيه إلا أن قال له: أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. وأبو القاسم كما مر معنا كنية نبينا عليه الصلاة والسلام، يكنى بأبي القاسم، والصحابة كانوا يعرفون بكناهم، منهم من لا يعرف إلا بهذا. أبو موسى الأشعري لا يعرف إلا بهذه الكنية. لو سألتكم مثلا من يذكر اسمه بما تجيبون؟ مثلا تفضل. ها؟ لا لا لا. ها؟ أحسن أحسن. عبد الله. أنا عبد الله. عبد الله بن قيس. شوف الله يبارك مجمع كهذا، وإن كنتم في إسبانيول ولا وين حبيتوا تكونوا، أنتم مأمورون بمعرفة رجالكم، صح ولا لا؟ عندنا غير الصحابة، عندنا الصحابة بعد رسول الله، خير هذه الأمة بعد نبيه، كيفما كنا. المهم أن تكون مسلم، كنت مسلما عربيا أعجميا كيفما كانت عجمتك، إفريقيا أوروبيا أمريكيا، أنت مطالب بمعرفة هؤلاء. عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه، كلنا يعرف، ما نمروش على باب من أبواب الحديث إلا قلنا عن أبي هريرة رضي الله تعالى. أبو هريرة كنية صحابي من أصحاب رسول الله، كان يجعل هرة تحت كمه، هرة عنده، هرة صغيرة يجعلها تحت كمه، فكناه النبي بها يا أبا هريرة، فأصبح لا يعرف إلا بهذه الكنية. لو أعدت السؤال وقلت من فيكم يقول لي ما هو اسمه، هذا الذي تعرفونه جميعا، أبو هريرة ما كانش مسلم لا يعرفه. أحسن، عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه. وقس على ذلك، كنا علي رضي الله تعالى عنه بأبي تراب، بأبي تراب، فيقول علي رضي الله تعالى عنه هذه أفضل كنية أحب أن أنادى بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كناه بها. دخل المسجد يوم وكان علي رضي الله تعالى عنه مستلقي في المسجد، والمساجد أيامهم ما كانت مثل المساجد عندكم، ما شاء الله جالسين والإخوة يمروا عليكم بالشاي المنعنع وهذا الأضواء وهذا الفراش وهذا الأزهار، هذه ما كانت عندهم. كان المسجد تراب، يدخل الصحابي ينام والتراب على رأسه، دخل وجده نائم والتراب على رأسه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوقظه ويقول قم أبا تراب، قم أبا تراب. الشاهد أن هذا اليهودي قال لابنه وهو في سكرات الموت، كان في مرض، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يعلم أنه سيفارق الدنيا في بعد هذه اللحظات، ولكن أدى الذي عليه وقام بواجبه، وهو نبي الهدى وهو الداعي إلى الخير كما وصفه بذلك ربه تبارك وتعالى، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. داعيا إلى الله نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما قال له أطع أبا القاسم، قال ذلك الشاب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال راوي هذه القصة، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تلألأ وجهه فرحا بإسلام هذا الشاب كما كان في تلك اللحظة، وكان وجهه كأنه قطعة قمر فداه أبي وأمي. إذا فرح النبي صلى الله عليه وسلم ظهر هذا على وجهه، هذا نبينا وهذه رحمته بمن حوله حتى وإن كان يهوديا، وهذه دعوتنا وهذا ديننا الذي تعبدنا به ربنا تبارك وتعالى، هذا الدين القويم الذي إنما جعله الله جل وعلا رحمة للعباد، رحمة للعباد، ولم يجعله عذابا مسلطا على العباد أبدا. دين الله جل وعلا بريء، بريء من مثل هذه الأفعال والقبائح التي يقوم بها الكثير ممن ينتسب إلى الإسلام ثم هو يسيء إلى هذا الإسلام ويشوه صورته. صورة الإسلام لا ينبغي أن نأخذها من صنيع هؤلاء أو من تصرف أولئك، صورة هذا الدين إنما نأخذها عن صاحب هذه الرسالة، إنما نأخذها عن خير من فهم الإسلام وطبق الإسلام وعمل بالإسلام ودعا إلى الإسلام الحق. هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم، كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه حقيقة ينبغي أن تعلم، وينبغي على إخواننا في مثل هذه البلاد أن يعلموها وأن يعلموها وأن يتذاكروها فيما بينهم وأن ينشروها في من حولهم، حتى يعلم الناس هذه الحقيقة، وحتى نقطع الطريق عن أولئك الذين يسعون في الأرض فسادا، يسعون في الأرض فسادا باسم الإسلام، يسعون في الأرض فسادا باسم إحقاق الحق، وهذا وفعلهم هذا وصنيعهم هذا هو الباطل بعينه، الباطل بعينه. كيف يتجرأ هؤلاء على مثل هذه العظائم؟ نبينا صلى الله عليه وسلم في وقعة وغزوة من غزوات الصحابة أو سرية من السرايا التي أرسلها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتقاتل فيها الصحابة مع المشركين، مع المشركين في موقف من مواقف هذه المعركة، صحابي يقف بين يدي مشرك أبلى في تلك المعركة بلاء عظيما، يعني في القتال، فخلص إليه هذا الصحابي وهو أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، أسامة الذي كان يلقبه النبي عليه الصلاة والسلام بالحب بن الحب، لأنه كان يحبه، وهو ابن زيد، زيد بن حارثة الذي تربى في حجر رسول الله، رباه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قد تبناه قبل البعثة، ثم لما حرم التبني نسب إلى أبيه، كان يعرف بزيد بن محمد. هذا الرجل ابنه أسامة، فكان يحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا كحبه لأبيه، فلا يعرف إلا بالحب بن الحب. في هذه المعركة لما وصل أسامة لذلك المشرك ورفع السيف ليجهز عليه، هذا في المعركة، هذا الرجل لما رأى بريق السيف قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. رغم ذلك أجهز عليه أسامة وقتله. والأصل أن المسلم دمه وماله وعرضه حرام، وإذا شهد الرجل بالشهادتين أصبح مسلما، أصبح مسلما معصوم الدم. رغم ذلك قتله أسامة لأنه اعتقد إنما قالها لأجل أن يحقن دمه فرارا من القتل، يعني ما قالها معتقدا بها. لكن رغم ذلك من رأى هذا من الصحابة أنكره في نفسه، حتى لما رجعوا إلى رسول الله أخبروه الخبر، أي النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أريد منكم أن تتصوروا كيف كان حال رسول الله وكيف تأثر النبي عليه الصلاة والسلام وكيف حزن الحزن الشديد لأجل رجل كان مشركا نطق بالشهادتين فقط، لم يعمل خيرا قط، نطق بالشهادتين. فقال له: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته؟ وهذا استفهام في اللغة، يقال استفهام إنكاري، ينكر عليه: كيف تقتله يا أسامة وقد نطق بالشهادتين؟ قال: إنما قالها يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليحقن دمه حتى لا يقتل. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا شققت على صدره؟ أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يكررها: أقتلته يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله؟ حتى قال أسامة رضي الله تعالى عنه: وددت أني ما كنت قد أسلمت قبل يومي ذاك، لتأثره بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي يقول له هذا تأثما عليه، يعني وقعت في أمر، والصحابة بشر يصيبون ويخطئون، ولكن حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحابيه في أمر من أمر الله جل وعلا، وفي حكم من أحكام هذا الدين عظيم، ألا وهو سفك الدم المعصوم، سفك الدماء الذي هو من الفساد في الأرض. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام قاله في حق رجل واحد في مثل هذا الحال، في مثل هذا الحال، في معركة من المعارك. فكيف بمن كان حاله على خلاف ذلك يأتي للآمنين من عباد الله والمستأمنين كفارا كانوا أو مسلمين، كفارا كانوا أو مسلمين، فيحدث فيهم تلك الجرائم المرعبة والأحداث الفظيعة التي يندى لها الجبين، التي يندى لها الجبين. ثم بعد ذلك أحيانا نولي نقول أن مثل هذه الأمور إنما يفعلها أعداء الدين ولا يفعلها المنتسب لهذا الدين. أعداء الدين ليجعلوها مبررا لهم لضرب الدين، وبعض الأعداء كذلك يفعلون، كذلك يفعلون. أهل السنة مثلا في الكثير من البلاد يسيرون على هدي نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويطيعون ربهم تبارك وتعالى، ويحترمون من حولهم، ويطيعون ولاة أمرهم. أعداؤهم يغيظهم هذا ويغتاظون لأجل هذا، يتحينون الفرص ويفعلون ما بوسعهم ليجدوا مبررا لأجل ضربهم أو لأجل منعهم، وكذلك يفعلون بالإشاعات، بالكذب والافتراءات. هادوا حرموا على الناس كل شيء، وهم يعلمون أن التحريم بيد الله ليس بيد المخلوقين. الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله. مشكلة هؤلاء أنهم يقفون عند حدود الله، أنهم يقفون عند حدود الله علما وعملا، يحرمون ما حرم الله ويحلون ما أحل الله. شيء حرام في الإسلام يعتقدونه ويقولونه وينشرونه ولا يخشون في الله لومة لائم، لأنه هذا دين، هذا دين، والدين ليس لنا وليس ملكنا، هذا دين الله تبارك وتعالى. فالواجب على كل مسلم أن يكون متشبعا بمثل هذه الخصال والأخلاق التي تظهر الصورة الحقيقية للمسلم الملتزم بدينه والمتبع لهدي نبيه عليه الصلاة والسلام، لأن النبي هو المثل الأعلى في الأخلاق والسلوك والآداب في كل شيء، في كل شيء كان رسول الله أجود الناس، نموذج من النماذج. دين الإسلام الحياة، إن لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياة. الحياء يمنع أصحابه من الكثير من المساوئ، حتى إذا لم يستحي من الله يستحي من الخلق، فلا يتجرأ بالمجاهرة بالسوء والمعصية. أما إذا ذهب الحياء ذهب كل شيء، وذهب الدين، وصدق نبينا عليه الصلاة والسلام حيث يقول: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم تستحي ما كانش ما يمنعك من أن تفعل القبائح وتقع في الموبقات، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يحب مكارم الأخلاق ويأمر بها وينهى عن ضدها، يحب الخلق الكريم يكون في الرجل كيفما كان. حتى أن بعض الناس وصلت أخبارهم إلى نبينا قبل أن يراهم، وهذا حسن أخلاقهم وطيب شمائلهم. منهم الأشج بن عبد القيس، هذا واحد من العرب ينتسب إلى قبيلة عبد القيس، وهذه القبيلة جاء وفدها للنبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يأتون إلى النبي من أسلم من القبائل العربية، يأتون وفودا متتابعة وفد بعد وفد، حتى كان العام الذي قدم فيه الوفود على رسول الله يسمى بعام الوفود، وفد بعد وفد يعلنون إسلامهم ويتعلمون من نبيهم عليه الصلاة والسلام، يمكثون عنده أيام ثم يرجعون. لما جاء هذا الوفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا عليه المسجد، تأخر سيدهم هذا الأشج، لما وصل أناخ راحلته وغير من ثيابه لأنه سيفد على رسول الله، سيقابل سيد ولد آدم، فأعد لهذه المقابلة، لبس أحسن ما أتى به من ثياب. فلما دخلوا عليه سأل عن سيدهم، فقالوا سيأتي يا رسول الله، ثم دخل عليه بعد ذلك. لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. هذا خبره وصل إلى نبينا قبل أن يلقاه وقبل أن يراه. إنها مكارم الأخلاق والصفات التي قد يتحلى بها المرء مسلما كان أو غير ذلك، والمسلم أولى بها من غيره، لأن هذه المكارم كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، بعث لهذه الغاية، بعث النبي عليه الصلاة والسلام ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى هداية الخلق، إلى هداية الخلق جميعا. بعث النبي عليه الصلاة والسلام كذلك ليتمم مكارم الأخلاق. هذا فيه دلالة وإرشاد أن من الأخلاق أخلاق كانت عند العرب وكانوا يعرفون بها، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليكمل صالحها، لا أن يلغي كل شيء، ليكمل صالحها. أمن خصالهم الطيبة كانوا يعرفون بالجود والكرم. هذه الخصلة وإن كانت عند أهل الجاهلية من الخصال التي يحبها الإسلام ودعا إليها الإسلام، كملها النبي عليه الصلاة والسلام فيهم هذا الكرم. ربما النبي صلى الله عليه وسلم أرشد فيه الناس إلى أن يجعلوا هذا ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى حتى يؤجروا عليه الأجر العظيم. الشاهد يا إخواني وأحبابي الكرام، ونحن نتحدث عن أخلاقيات المسلم وهو يعيش في مثل هذه البلاد ما ينبغي أن يتحلى به من هذه المحاسن. الناس من حولنا والله الذي لا إله غيره، الناس من حولنا أحوج ما يكونون إلى ديننا، هم بحاجة إلى ديننا، وديننا هذا أعظم دين، هو الدين الذي ارتضاه الله جل وعلا للعباد، حيث قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين الذي قال فيه ربنا جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. هذا الإسلام الذي جاء خاتمة للأديان السابقة، جاء مقررا لما جاء من أصولها، وجاء مكملا لما جاء من شرائعها. الأصل في الأديان السماوية أنها لا تتضاد، لا تتضاد، لأن أصل الدين واحد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة من علات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. دينهم هذا الإسلام التوحيد الذي جعله الله تبارك وتعالى أصل الدين، والذي من أجله أرسل الرسل وأنزل الكتب لأجل تقرير هذا التوحيد، وهو عند جميع الأنبياء. التوحيد الذي جاء به موسى عليه السلام هو التوحيد الذي جاء ودعا إليه إبراهيم عليه السلام، التوحيد الذي دعا إليه عيسى عليه السلام هو التوحيد الذي دعا إليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله جل وعلا يقول لنبيه عيسى: يا عيسى، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دونك؟ الأنبياء ما جاءوا إلا بالتوحيد الخالص، وما دعوا إلا للتوحيد الخالص، والتوحيد هو أساس الدين، هو أساس الدين الذي تنبني عليه كل الأعمال الأخرى المتعلقة بالعبادات والمتعلقة بالأخلاق والسلوك والآداب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ديننا، وأن يجملنا بأخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله العلي القدير أن يوفقني وإخواني لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.
تفضل.
احنا الآن بين أيديكم، افعلوا بنا ما شئتم ولا تفعلون إلا خيرا، وهذا ظننا بكم، وإن فعلتم غير ذلك. تفضل.
جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك له في علمه وفي عمره، وأن يطيل عمره في طاعة الله، وأن يجعل ما قدم لنا في ميزان حسناته يوم القيامة.
آمين.
ثم نرجو من شيخنا أن يصبر معنا ويتفضل بالأجوبة على سؤالين إن شاء الله لا نتجاوزهما.
تفضل. تفضل.
السؤال الأول له علاقة بما ذكر شيخنا، يقول صاحبه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
وفقكم الله.
آمين.
يقول: أمي غير مسلمة، وأنا أسلمت قبل سنوات، وفي أول إسلامي كانت أمي تحاربني بسبب اللحية والالتزام، والآن بفضل الله تحسنت الأمور وبيننا معاملات جيدة.
ما شاء الله.
وتقول ما شاء الله هي كذلك شيخنا.
ما شاء الله.
بعض الأحيان تقول لو أن ابني ينام عندها فتوقظه لصلاة الفجر، ويوم العيد أخذتها معي وزوجتي وأولادي لنحتفل معها، لكن شيخنا عندما أدعوها إلى الإسلام تغضب أو تعرض عن كلامي، فما نصيحتكم شيخنا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني هذا أفهم من سؤاله أنه
أنه أسلم
أسبانيولي.
ما
المهم أنه أسلم، كان على غير دين الإسلام وأسلم، وهذه نعمة عظيمة ومنة كبيرة الله تبارك وتعالى أنعم بها عليك يا أخي. أسأل الله جل وعلا أن يديم عليك نعمه وأن يوفقك لأداء شكرها، وأن يثبتنا وإياك على هذا الحق. وأبشر وأبشر بناء على ما ذكرت أن تكون صادقا مع الله عز وجل أولا، ولك في أصحاب رسول الله أسوة حسنة، لك في مصعب ابن عمير وفي أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا، كيف صبروا على أمهاتهم ودعوا الله عز وجل وكانوا صادقين في دعائهم أن يهدي أمهاتهم، فهداهم الله جل وعلا. أبو هريرة كان يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا رسول الله أدعو لأم أبي هريرة، فقال له يوما وسأله يوما هذا، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي الله قلب أم أبي هريرة فأسلمت فدخل عليها ووجد أثر استجابة دعاء الله جل وعلا لنبيه وصفيه صلى الله عليه وسلم. فأنا نصيحتي لك يا أخي الكريم بأمرين اثنين. الأمر الأول، وأنت مشكور على ما تصنع وتبذل ومأجور عند ربك تبارك وتعالى على حسن صنيعك بإحسانك لأمك، وهذا من دين الله تبارك وتعالى، وخاصة بالنسبة للشباب الذي يسلم يكون على غير إسلام ثم يهديه الله جل وعلا لدين الإسلام. لابد أن يعلم أمهاتكم وآباؤكم أن هذا الدين يأمركم بالصلة ويؤكد عليكم هذه الصلة، ويأمركم بالإحسان إلى والديكم وعدم تضييعهم ولو كانوا كافرين، ولو كانوا كافرين، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، هذا الواجب عليك. وهذا الأخ من خلال سؤاله أظن أنه يسير على هذا الأمر، أسأل الله عز وجل أن يثبتك عليه وأن يوفقك فيه، وسترى النتيجة بإذن الله تبارك وتعالى. أحسن إلى أمك ولو على كفرها وعدم إسلامها، وحاول أن تكون دعوتك لها دعوتك لها للإسلام بهذا الأمر، بإحسانك إليها. جاءت مناسبة أرميت كلمة فيها دعوة لهذا الدين فيها خير بإذن الله. وأمر آخر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أن تكثر من الدعاء، لها في سجودك، أن تتخير أوقات الاستجابة، يوم جمعة ساعة قبل غروب الشمس ساعة استجابة تجتهد فيها، أنت مقبل على شهر عظيم مبارك فيه ليالي مباركة، فيه الليلة المباركة ليلة القدر التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: من حرم خيرها فقد حرم. يستجيب الله فيها الدعاء، اجتهد في دعاء الله جل وعلا لأمك بالهداية، ونحن نعينك وجميع إخواننا الحاضرين معنا. هذا طلب يعني مني إليكم، أن تعينوا أخاكم بالدعاء لأمه. نسأل الله جل وعلا أن يشرح صدرها للإسلام، وأن يهديها للإيمان، وأن يثلج صدر ابنها وفلدة كبدها بإسلامها. نسأل الله عز وجل له ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم.
يقول شيخنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
هل يجوز أن يصوم صوم داود في شهر شعبان؟ مع ذلك نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بصوم نصف الشهر شعبان، ومن صام صوم داود كأنه صام نصف الصوم.
إيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صيام داود هو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أفضل الصيام، هذا الصيام الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إني أجد قوة في الصيام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: صم 3 أيام من كل شهر. فقال رضي الله تعالى عنه: إني أطيق أكثر من ذلك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: صم 2 والخميس من كل أسبوع. فقال: يا رسول الله، إني أطيق أكثر من ذلك. فقال: صم يوما وأفطر يوما، ذلك أفضل الصيام، ذلك صيام داود عليه السلام. داود عليه السلام كان ملكا عظيما، كان من الملوك 5 الذين ملكوا الدنيا، ملك على الدنيا كلها، رغم ذلك كان عابدا لله جل وعلا، كان ملازما لمحرابه قياما وصلاة، وكان تاليا لكتاب ربه، حتى كان النبي يضرب به المثل: أوتي مزمارا من مزامير آل داود، قالها في حقي أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، الذي قلنا كان اسمه عبد الله بن قيس. غدوة سنسألك، هو اللي ما شفيتش بعد ذلك الوقت لا بخليتك شانا. عبد الله بن قيس رضي الله تعالى أوتي مزمارا من مزامير آل داود، مضرب المثل إضافة إلى صيامه كثرة الصيام. أعمل عبد الله رضي الله تعالى عنه بوصية النبي عليه الصلاة والسلام، حتى بلغ يعني حتى كبر في سنه وضعف بدنه حتى أصبح لا يطيق الصيام، وكان يتمنى لو أنه أخذ بنصيحة رسول الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما يبدأ مع أصحابه أو مع أمته بالأخف هذا لفائدة، لأنه يعلم أن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت هذه الأعمال، أن تداوم عليها، هذا هو المطلوب، مش تعمل أعمال كثيرا بعد سرعان ما تنقطع. ولكن رغم ذلك ما ترك الصيام، كان يضعف على الصيام وما ترك الصيام، فكان يفعل ماذا؟ يصوم 10 أيام، يفطر 10 أيام، يتقوى بها على ما يأتي، ثم بعد ذلك يصوم 10 أيام وما ترك الصيام. هذا فصيام داود عليه السلام أن يصوم يوما ويفطر يوما. إذا كان هذا الإنسان مواظب على هذا الصيام وهو صوم كان يصومه، ففي النصف الأخير من شعبان له أن يواصل في هذا الصيام، لأنه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا صوم كان يصومه أحدكم. أما إذا لم يكن هذا حاله فالواجب عليه أن يمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. والله تبارك وتعالى أعلم، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية